الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه في كتاب الزكاة في كتاب الزكاة منه قال رحمه الله تعالى: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوجب، أو أي أوجب إيجابا مؤكدا، هذا هو معنى الفرض، هو الواجب المؤكد. وفرضت زكاة الفطر مع فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فرضت مع فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال: فرض صدقة الفطر، أي زكاة الفطر، أو قال، شك من بعض الرواة هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان، جزاك الله خير، والمعنى واحد، المعنى لا يختلف. فصدقة الفطر أي عندما يفطر الناس من صيام شهر رمضان في نهايته، على الذكر والأنثى، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا، وتجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان على الصحيح، تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان. فلو أن على هذا القول وهو الصحيح، إنسان لو أن إنسانا مات في آخر يوم من رمضان ولكن لم يصل، يعني لم تغرب عليه الشمس حيا، فإنه لا زكاة عليه. ومن ولد بعد غروب شمس ذلك اليوم لا تجب أيضا عليه، فإنها تجب عليه بغروب شمس هذا اليوم، تجب بغروب شمس آخر ليلة آخر يوم من رمضان. على الذكر والأنثى والحر والمملوك، وهذا لا يخالف ما قرأناه بالأمس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه ولا عبده صدقة، لأن تلك الصدقة في الرقبة، يعني هو لو كان عنده 10 من العبيد للخدمة فإنه لا تجب عليه فيهم زكاة، ولكن لو كانوا للتجارة تجب فيها الزكاة. أما هذه زكاة الفطر فهي تجب عليهم على كل حال، سواء كانوا للخدمة أو لغيرها، فإنها تجب عليهم حتى ولو كانوا للخدمة، يعني ليسوا للتجارة. ثم بين مقدارها ونوعها، فقال: صاعا، هذا المقدار، والمراد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدرونه احتياطا، ولا هو قد يكون أقل من 3 كيلو جرام، لكن احتياطا يقولون لمن عليه مثل هذه الزكاة أو في الفدية ونحو ذلك، فإنهم يقولون يقدرونه بحوالي 3 كيلو احتياطا، وإن كان أقل في بعض الحبوب لا تستوي في الوزن. من ثم بين النوع فقال من تمر أو يعني صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال أهل العلم إنما نص على هذه الأشياء لأنها غالب القوت وفيه أصناف أخرى كما في أحاديث أخرى ذكرت، لكن هو المصنف يأتي بلفظ الصحيحين، لفظ الصحيحين أو لفظ أحد الصحيحين، ويكون أصل الحديث في الصحيحين. والتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر سيأتينا في حديث أبي سعيد الخدري، أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فهناك أنواع أيضا أخرى لم تذكر، وإنما هنا هكذا جاءت رواية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع، أي صاروا يخرجون نصف صاع من البر، والبر هو الحنطة إذا أطلق البر فالمراد به الحنطة، والمراد بالناس يقول عدلوا بها إلى نصف صاع، يعني يخرجون بدل صاع التمر أو صاع الزبيب أو صاع الأقط أو صاع الشعير نصف صاع من الحنطة. والمراد بالناس هنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عند سيأتينا في حديث أبي سعيد أن عندما جاءت السمراء نوع من الحنطة يسمونها السمراء، عدل معاوية إلى هذه، وتأويله في ذلك وهذا اجتهاد منه، خالفه راوي الحديث وهو أبو سعيد رضي الله عنه كما سيأتي. فعدل إلى هذا، قالوا وجهة نظره ووجه اجتهاده رضي الله تعالى عنه أنهم يقولون أن هذا النوع من الحنطة إذا طحن زاد، بخلاف الشعير لا يزيد بعد الطحن كثيرا، فقالوا أن هذه الحنطة تزيد بعد طحنها، فلذلك اجتهد رضي الله تعالى عنه. ولكن سيأتينا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه لم يوافق على ذلك، وقال أنا أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير والعبد وعلى الأنثى بهذه المقادير، وسيأتينا في حديث أبي سعيد أنها تكون من غالب قوت البلد، لأنه قال من طعام، والطعام يعم قوت البلد. فمثلا الآن أشهر طعام عندنا هو الأرز، فنخرجها منه لأنه هو الذي ينتفع به الناس أكثر وهو غالب قوتهم، والحكمة منها هي نفع الفقراء وكفايتهم في يوم العيد. فما فالأولى أن تخرج مما هو شائع في البلد وأنه هو غالب قوت البلد. ثم بين أن وقت إخراجها وهو قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وهذا الأفضل أن يكون يوم العيد قبل الصلاة، وجاءت الترخيص في تقديمها بيوم أو يومين، لكن الأفضل أن تكون في يوم العيد قبل الصلاة. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زكاة الفطر، كنا نعطيها، نعطيها الفقراء نخرجها، كنا نعطيها صاعا من طعام. وهذا هو دليل أهل العلم على أنها تجوز من غالب قوت البلد. فإذا كان البلد غالب قوته الأرز أخرج منها، إذا كان غالب قوتهم الذرة مثلا يخرج منها، وهكذا من غالب قوت البلد. ويجوز من الآخر إذا كان من طعام الإنسان، من قوت الإنسان، من الطعام الذي هو قوت للإنسان، ولكن الأفضل أن تكون من غالب قوت البلد، وأخذا من قوله من طعام وهو المطعوم من المأكولات، أو صاعا من تمر. صاعا من طعام، قالوا في قول صاعا من طعام إن أهل الحجاز كانوا يسمون البر طعاما، فإذا أطلقوا كلمة طعام يريدون البر يعني الحنطة، قالوا هكذا. ومن أخذ بالعموم وهو يعني قوي أنه غالب يعني ما يطعمه الناس، يعني قوت الناس في وقت إخراج الزكاة. أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، والأقط هو يعني لبن الغنم المجفف، يطبخ ثم يجفف فيكون طعاما في هذه الحالة. أو صاعا من زبيب، وهو ما جفف من العنب. فلما جاء معاوية بصريحة قال هناك، قال عدل به الناس، وهنا سمى من الذي عدل به، أبو سعيد سمى. فقال لما جاء، يعني لما جاءت خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، وجاءت السمراء، انتشرت هذا النوع من الحنطة، يعني كثر الخير واتسع رزق الناس وكثر، وجاءت كانوا يعني ما أكثر طعامهم الشعير والتمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وديعه مرهونة عند يهودي في شعير طعاما لأهله. ثم لما جاءت السمراء قال أرى، يعني نفرق، هو يقول أرى يعني هو صرح بأنه رأي له وليس سنة نقلها عن النبي، بل هو اجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اجتهاد منه، فقال أرى مدا من هذه يعدل مدين. كما قلنا السبب أنهم رأوا أنها تزيد عندما تطحن تزيد، فلذلك جعلها بهذه المثابة مد بدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه، يعني هذا الطعام، كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا فلا أزال، يقول، أخرجه كما كنت أخرجه في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من قوله طعام، أخذ العلماء أن كل طعام للآدمي فهو مجزئ في الفطرة، يعني في زكاة الفطر، كل طعام للآدمي فهو مجزئ في الأربع في الفطرة. ثم كما قلنا في الأول إنما خصت هذه الأربع الأصناف اللي هي البر والشعير والتمر والأقط لأنها كانت من طعام الناس في ذلك الوقت أو هو من أشهر طعامهم. من قول من طعام أخذ منه العلماء أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة من غير الطعام، ولا يجوز أن تقدرها نقود وتخرجها نقودا، فمثلا تقول هذه تساوي 50 ريال، أنا أدفع للفقير 50 ريال، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طعام فيجب أن تخرج كما قال وكما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يتصدق عليه في المال صدقة غير الزكاة. ثم ننتقل إلى كتاب البيع، لأن كتاب الصيام والحج قد شرحناها في مناسبة رمضان والحج. يقول رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. وهذا مهم، يعني كيف الإنسان يتعامل مع الناس، كيف يبيع، كيف يشتري، يعلم حكم الله سبحانه وتعالى في بيعه وفي شرائه، ويحتاط لنفسه ليأكل حلالا، وما نبت من سحت فالنار أولى به، فيبتعد عن هذه البيوع المحرمة ويعرف أحكامه. وهذه يحتاج الإنسان في كل يوم، كل يوم يبيع ويشتري، وليس معناها التجارة، لو يحتاج يبيع لنفسه، لبيته، لأولاده، يبيع بمعنى يشتري أو يشتري. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا في باب في خيار المجلس، يسمونه خيار المجلس، أي مجلس العقد، المجلس الذي حصل فيه العقد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان، يعني البائع والمشتري، والكل واحد منهما يطلق في اللغة على أنه بائع، وكلمة بائع تطلق على البائع وعلى المشتري، تطلق على البائع صاحب السلعة وعلى المشتري صاحب الثمن، فالكل منهم يطلق عليه بائع. قال: البيعان إذا تبايع الرجلان، في حديث سيأتينا البيعان بالخيار، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني ما دام في مجلس العقد. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني بأجسامهما، ما لم ينصرف كل واحد منهما من هذا المكان الذي عقد فيه البيع، فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وهذا من محاسن الإسلام، لأن الإنسان قد يستعجل في البداية ولا يفكر كثيرا فيشتري ثم يندم بعد ذلك، فجعل الله له هذا الفسحة في أمره ليفكر ويختار، فهو جعل الشرع له ما دام في مجلس العقد. وانظر إلى الحكمة والعدل والإنصاف، ما دام في مجلس العقد يعني لا يتضرر هذا ولا هذا، يعني لا يفوت على صاحب السلعة يماطله يوم أو يومين أو ثلاثة إلا إذا اشترط. هناك خيار اسمه خيار الشرط، يعني يقول: أنا أشتري منك هذه السلعة لكن لي الخيار يوم أو يومين أو ثلاثة، على ما اشترط عليه يوم أو يومين أو ثلاثة، قل: أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة، لكن أريد أن أشاور أبي ولا أشاور أخي ولا ولدي. وتعطيني يوم أو يومين على ما اتفقوا عليه، هذا يسمى خيار الشرط، وهو أيضا جائز. لكن إذا انتهت المدة التي عينت وجب البيع، يعني نفذ البيع. فهنا ما دام المتبايعان في مجلس العقد ما تفرق بأجسامهما، فهما إذا كانوا في بيت ما زالوا في بيت في الغرفة، لكن إذا خرج كل واحد إلى سبيله فإن قد وجب البيع ولا خيار بعد ذلك. تبقى الإقالة يعني من حقوق المسلمين ومن المسامحة ومن حسن العشرة. إذا جاء وقال له أقلني، فإذا أقاله له أجر عظيم، لكن لا يجب عليه. لكن هنا واجب، لو قال أنا اخترت الفسخ العقد، أنا بالخيار لأن ما زلت في مجلس العقد، فأنا لا أريد هذه السلعة، ما يلزمه بشيء، والعقد يعني لا يلزمه تنفيذه. فيقول البيع إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه على سواء، البائع والمشتري كل واحد منهم بالخيار. إن شاء البائع يقول والله أنا رأيت أني ما أبيع هذه السيارة ينتهي الأمر، لا يلزمه، ولا يلزمه المشتري بإعطائه إياه وتنفيذ العقد، لأنه ما زال شرعا له الخيار، وما زال في مجلس العقد في وقت الخيار خيار المجلس ما لم يتفرق. والمقصود بالتفرق هنا التفرق بالأجسام، يعني من العلماء من قال بالأقوال، لكن هذا ما هو صحيح. بالتليفون قال بعض أهل العلم، بعض الذين تكلموا فيها بعض هذا يشير أخونا يعني التليفون، قالوا أنه بقطع المكالمة، أنا اشتريت أنا بعت انتهى الأداء، لكن إذا كان قطع المكالمة من الشركة وش كيف الحل؟ يحتاج إلى مفتي الآن. فإذا كان قطعة المكالمة وانتهى على يعني على عقد البيع قالوا بهذا. فكل واحد منهم ما لم يتفرقا وكان جميعا، هذا تأكيد الكلام الأول، تأكيد لقوله ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخيره أحدهم الآخر. هذه صورة ثانية. صورة الأولى إذا تفرقا وجب البيع. الصورة الثانية إذا خير أحدهم الآخر أيضا وجب البيع. كيف؟ أو خير أحدهم الآخر، يقول أهل العلم أن يقول له أحد المتبايعين، البائع أو المشتري، يتفقان جميعا على أنه لا خيار بينهما. في هذه الحالة يلزم الخيار كما يلزم بالتفرق، يلزم العقد والتنفيذ لا الخيار، يلزم العقد ولا خيار، لأنه حق لهما أو لأحدهما فأسقط. طيب إذا أسقط واحد والآخر قال أنا أبقى على حقي في الخيار، نعم الذي أسقط حقه يسقط والآخر يكون له حقه في الخيار. فلو أن البائع قال أنا بعتك وليس لي خيار، خلاص أسقط حقه، لأن حق له وليس يعني حق لله أو أنه من لوازم البيع، لا، هو جعل ليكون المتبايعان في فسحة ليتمكن من التفكير ومراجعة نفسه والتقرير. فإذا أسقط واثق من نفسه وأسقط حقه فلا, 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 فلا شيء عليه، إن اتفق جميعا على ترك الخيار، هذا معنى أو يخير أحدهم الآخر، يقول له أنا بعتك هذه السيارة واختر بقاء الخيار أو عدم الخيار. يقول المشتري أنا اشتريت مع عدم الخيار، اخترت عدم الخيار، فأنا خيرته، أنا البائع خيرته فاختار عدم الخيار، هذا معناه يخير أحدهم الآخر، معناه فيختار عدم حق الخيار، فهو الذي أسقط حقه. فإذا هاتان صورتان، الصورة الأولى أن يتفرق من مجلس العقد فيجب البيع ولا ويسقط حق الخيار للمتبايعين جميعا. الثانية أن يخير أحدهما الآخر فيختار عدم بقاء الخيار، فحينئذ أيضا يجب البيع ويلزم ولا خيار. حكمة عجيبة، تنظيم عجيب، وحفظ لحقوق الناس حتى لا يتلاعب بها. وكم يعني كم نرى الآن من التلاعب والمكر ومدارس للخداع الآن، وكيف يخدعون الناس وكيف يلبسون عليهم ويدلسون. لا، أو يخير أحدهم الآخر يعني فيختار، يخير فيختار عدم بقاء الخيار، فتبايع على ذلك يعني على عدم بقاء الخيار. إذا تبايع على ذلك انتهى ولم يبقى حق لهما في الخيار أو لمن تنازل عنه، فقد وجب البيع أي نفذ ولا خيار. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع كما تقدم. إن تفرقا من مجلس العقد ولم يترك واحد يعني البيع، لم يفسخ البيع في مجلس العقد في مدة الخيار، فقد وجب البيع. ففي الحديث هاتان الصورتان، وأن التفرق المراد به بالأبدان رؤيا، وقد يشكل على بعض الناس لكن أجاب به، أجاب عليه أهل العلم. روي عن عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يمشي ويفارق إذا خشي عن يطلب المشتري أو البائع إذا كان هو المشتري الخيار، فإنه يخرج ويمشي ثم يعود للمجلس. وهناك يعني حديث في حديث رواه بعض أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يفارقه خشية يعني لا يخرج. يعني هذه الصورة التي ذكرناها أن نافع مولى ابن عمر كان يقول ابن عمر يفعل هذا، أن هذه لا تجوز، حرام. فإما الجواب كيف ابن عمر وهو المعروف بالتزامه، وهو من أجلة الصحابة ومشهور بالتزامه بالسنة وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعترض عليه في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها على وجه التعبد، بل على وجه على أنها عادة وليست عبادة. كيف يليق به مثل هذا؟ فالصحيح أنه لم يبلغه هذا الخبر، لم يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له، لا يحل له أن يفارقه من أجل أن لا يستقيله. يعني هذا الخبر لم يبلغ ابن عمر، وكثير يعني ما هذا ليس غريبا الجواب، لأن كثير من الصحابة بل من الكبار أبو بكر وعمر كانوا يسألون عمر بن الخطاب في قضية الطاعون، طاعون عمواس كان في الشام هلك فيه، يعني مات به بسبب كثير من الصحابة، فكان ما يدري وهو ذاهب إلى تلك البلد وهو خليفة، فكان والبلد فيها هذا الطاعون القاتل، فكان يسأل الصحابة، ما ليس عنده سنة في هذا، ما عنده فيه سنة، ما يدري كيف هل فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فسأل الصحابة فلم يجيبوه بشيء حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها. فهذا ليس غريبا أن لا يبلغ ابن عمر مثلا سنة في البيع وفي الشراء، مع أنه كان يبيع وهو يشتري، كان يبيع في الإبل، وفي أحاديث ربما تأتينا في بيعه وشرائه عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي يليق به، هذا هو الذي يليق بابن عمر رضي الله تعالى عنه من اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، يعني خوفا من أن يستقيل أي يختار أو يطلب الخيار في ويفسخ العقد. الحديث فيه دليل على أنه يكفي في الخيار وفي فسخ العقد أن يفسخه أحدهما، يعني مو شرط، ليس شرطا أن يتفق المتبايعان على فسخ العقد، بل إذا قال المشتري أنا لا أريد هذا البيع وأفسخه وما زال يعني في وقت الخيار، فإنه لا يشترط رضا الطرف الآخر، بل يكفي أن 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 يفسخ طرف واحد فيمضي يفسخ البيع ولا يمضى ويمضي الخيار، يكفي أن يفسخ من طرف واحد. إذن هذا الحديث دل على خيار المجلس، وأنه له صورتان، إحداهما التفرق بالأبدان من مجلس العقد، والثانية أن يخير أحدهم الآخر فيختار أحدهما أو كلاهما فسخ العقد. وأيضا دل الحديث على أنه لا يكفي أن يفسخ أحد المتبايعين فينتهي البيع وينفسخ العقد. ثم قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، هذا موافق للأول تماما لحديث ابن عمر، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذه المسألة تقدمت في الحديث الأول، هما بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، شك من الراوي هل قال الصحابي هذا أو هذا، فإن صدقا، هذا الجديد في الحديث هذا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يجب هذه أن تنشر الآن في الأسواق، تريد بركة، تريد نماء لمالك، تريد أن تنتفع به ولا تعاقب عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاصدق ولا تكتم العيب. الآن الشاطر الذي يخفي العيب في سلعته، وهذا بالمناسبة الشاطر عند في اللغة قديما هو الذي يأخذ خفية من جيوب الناس، لكن هذه جاءت على الدارجة، على اللهجة الدارجة. فإن صدق في البيع، كل واحد صدق الآخر، ما يقول له أنا هذه السلعة أنا أعطيت فيها 2000 وما بعت، ويكذب ما أعطي فيها حتى 1000، فمن أين تأتيه البركة؟ حتى ولو كسب، سيأتينا رواية حتى لو كسب لا بركة فيها، بل ربما تجر على أمواله بلاء، بل على نفسه وأولاده. يمكن هذا المكسب الذي جاء به من الخيانة والكذب والتدليس وإخفاء العيوب في السلعة يمكن يدفعه في يصاب ويبتلى بأمراض في نفسه أو في أولاده، فيدفعه وأضعافه علاجا وللأطباء. لماذا؟ لأن البركة محقت منه ولم يبين كيفية، يعني جاء بلفظ عام محقت البركة بأي صورة من صورة المحق والإزالة، إزالة البركة، تذهب البركة لا بركة فيه، يجمع ويكسب ولكن تراه دائما في دين من دين في دين، من مرض في مرض، من بلاء في بلاء، من مصيبة في مصيبة، والسبب هو أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: محقت بركة بيعهما، فإن صدقا في القول في الوصف في الكلام فيما بينهما بينهما في العقد بورك له أو وبين العيب، العيب في السلعة، إنه كان فيها عيب يجب عليه وجوبا. وهناك خيار أثبته بعض العلماء وهو خيار العيب، أنه إذا ثبت أن في المبيع عيبا ترد به السلعة ويكون خيارا، متى ما علم بالعيب يرده عليه لأن فيه غرر، والإسلام رفع الغرر والضرر بين المسلمين. وبين حتى أنه ورد في بعض الآثار أنه يجب على غير البائع، يعني غير البائع لو علم أن البائع هذا باع سلعة فيها عيب فإنه يجب أن يخبر المشتري ويقول: هذه السيارة التي اشتريتها فيها عيب كذا، يجب عليه أن يبين العيب. نصيحة للمسلمين، نصيحة لأخيه المؤمن، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا كنت لا أحب أن أخدع ولا يغش في البيع ولا في شراء ولا يدلس علي ولا أغبن، فأخي أيضا كذلك. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل نتعامل نحن بهذا الآن؟ أبدا، نطرق ونستحي ونجبن ونخاف ولا نصدع بالحق، مع أن الآن يعني حتى كفينا، يعني بمجرد مكالمة لجهة مسؤولة يقول: هذا المحل الفلاني فيه يعني من الغش كذا وكذا، فأبدا يأتي المسؤولون عن هذه الجهة ويكشفون الأمر ويعاقبونه ويردون حق المشتري عليه. وهذا أصله في الإسلام، أصله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو شرعنا الواضح المبين الدقيق المحكم. فيقول: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذن فالصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة من العيب سبب للبركة، هذا هو من أسباب البركة. الذين يبحثون عن البركة لا عن الأرقام، الأرقام هذه بعض الأحيان تكون خداعة، هي أرقام فقط، ألوف ملايين كذا، لكنها ما أين البركة وأين راحة النفس، يعني قد يعذب بها في الدنيا والآخرة. سبب يعني هذه الأمور سبب لمحق البركة، حتى ولو كسب، حتى ولو كسب. وهذا كسب يعني في الظاهر، مكسب في الظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى، نأخذ حديث فيه وقت إن شاء الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. يعني نحن نرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في رفع دفع الضرر والغرر في البيع وفي الشراء ومعاملة الناس، بخلاف ما نرى من التدليس الآن والدعايات المبهرجة هذه التي يقلب فيها الرديء كأحسن ما يكون في السوق، وهو أردى ما يكون، تجعل له من الدعايات ما يجعله طيب. الشرع ضد هذا تماما، بل لا بد من أن يكون المشتري يعرف حقيقة ما يشتريه، ولا يدلس عليه ولا يغر في بيعه وشرائه. ربما تأتينا حديث في هذا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى عن المنابذة. المنابذة هذه بيع من بيوع الجاهلية. يقول أنا أنبذ، أي أقذف أرمي إليك الثوب. الثوب هو قطعة القماش الملفوفة، حتى بعضهم قال أنه مطوي، يعني مطوي وفي الظلام. فيقول أنا أنبذ إليك، يعني أقذف أرمي إليك الثوب قطعة القماش هذه وترمي إلي الثمن، بشرطا لا تنظر فيها ولا تقلبها، يعني ما تدري هي مرقعة مقطعة، هي يعني من أفخر الثياب أو من أرداءها. ثم الثمن أيضا قد يكون ثوب آخر، قد يكون شيء أيضا سلعة، فلا ينظر لا هذا ولا هذا. هذا من أعظم الغرر هذا، فنهى عنه الإسلام، وهذا كان من بيوع الجاهلية الذين هم يعني الحرام ما لم يقع في يدك، والحلال هو ما استطعت أن تحصل عليه بأي صورة كانت. فنهى عن البيع، هذا النوع من البيع، لأن فيه غرر، ما يدري كم يساوي هذا، ولا يدري الثمن أيضا هل هو يناسب لهذا أو لا يناسب. فالكل منهم في خطر، البائع في خطر، والمشتري في خطر أن يكون مغبونا في بيعه وشرائه. فلذلك نهى عنها الإسلام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما متى أنا ما رميت عليك هذا الثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا مثلا، أو أن أنت تنبذ علي أيضا السلعة. هناك أيضا بيع آخر يسمى بيع الملامسة. يقول أنت بمجرد لمسك لهذا الثوب، لمسك لهذا الثوب هو عقد البيع. ضع يدك على الثوب خلاص اشتريت بثمن كذا. طيب ثياب كثيرة وضع يده على ثوب لا يساوي هذا الثمن، هذه من بيوع الجاهلية، هي يعني أشبه شيء البيوع الغرر، بل هو قمة في الغرر. فبمجرد إمساك الثوب يكون قد وجب البيع على 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 المشتري، وهذا بيع من بيوع الجاهلية ونهى عنه الإسلام. وإن كان الآن يعني غير موجود فيما نعلم، يعني يمكن في بلادنا، لأن الحمد لله محكوم بالشريعة إلا ما خفي ودلس، فهذا يعني يكون ضرره ليس عاما. ثم فشرطه أن يلمس الثوب من غير أن ينظر إليه. يقول إما أن يكون في ظلام، فقل تدخل أنت الآن إلى هذه الغرفة وأي ثوب تضع يدك عليه فهو عليك بمئة ريال. ما يدري يمكن ثوب طفل ما يسوى 10 ريال ولا تالف ولا من نوعية رديئة جدا، فنهى عنه الإسلام. ومن هذا نأخذ القاعدة العامة وهو تحريم الغرر وتحريم الغبن بين المسلمين وحتى على غير المسلمين. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. يعني عجيب تشريع دقيق. لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. أول لفظ في الحديث يقول لا تلقوا الركبان الجلب، يعني في حديث الجلب، يعني إذا سمعت أن أهل البادية جلبوا للمدينة شيئا، إبل، غنم، سمن، عسل، أي مجلوب إلى المدينة، فلا تأتيهم في الطريق وتشتري منهم إما بأقل من ثمن السوق فتغر، هو بأقل من ثمن السوق، فإما أن يغر أهل البلد لأنه سيمسك بعد ذلك ويرفع السعر عليهم، سيحتكره عليهم، أو هذا الذي لا يعرف السعر في السوق، يعني أبو 100 اشتري بخمسين ريال، فهو إما أن يكون الضرر على الجالب هذا أو على الجالب وعلى أهل البلد معا، قد يكون عليه على أحدهما أو عليهما جميعا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ولا يجوز أن يتلقى الركبان ويأخذ منهم السلع ويتحكم فيها فيضر الناس. يعني هذا غالبا الذين يأتون من البادية في عجل من أمرهم، يريد أن يبيع فيكون فيه إرخاص للسعر في البلد، مستعجل يبي يرجع، فإذا جاء هذا ما شاء الله المتمرس الخبير ما عليه، تبقى عنده يوم يومين ثلاثة إذا كان من ما لا يتلف، فيتحكم في الناس فيضر أهل البلد، وقد يضر هذا ويشتري منه بأقل من السعر بكثير. ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، فلا يأتي البائع ويقول هذه أخذ مني أو خذ مني هذه أفضل منها وأجود وصناعة كذا وتأتي مسائل المدح والكذب والدعاية التي لا نهاية لها، وكما قلنا قبل قليل الدعاية الآن لها مدارس ولها خبراء، فيظهرون الرديء الذي لا يساوي شيئا كأجود ما يوجد في البلد خداعا للناس، وربما يعني هذه صور كثيرة منها التخفيضات ومنها كل هذا كذب على الناس وأكل أموال الناس بالباطل، يضع سعر من عنده عالي جدا ثم يشطب عليه بقلم أحمر ثم يقول السعر الجديد. طيب السعر الجديد هذا قد يكون نصف السعر الأول، معناه أنت ما زال يكسب كمان، معناه أنت أخذت المقدار المثل أولا ثم نزلت، هل هذا صدقة؟ هل هذا ما شاء الله على كرم؟ لا بعيد، إلا أن تكون كاسدة تالفة لا 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 يعني معيبة، فلا يجوز أن 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 أن, 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 أن هذا فيه حسد أيضا، وفيه نشر البغضاء بين المسلمين والتنافر بينهم، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال ولا تناجشوا، النجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، يقول أنا أريد أنا وراه والله ما خلي يأخذها إلا بدمها، ها ليه 10 20 لأن عارف أنه مو مشتري له، والمهم أن لا يشتريها هذا الرجل أو أن يشتريها بثمن مضاعف إضرارا به، هذا يسمى النجش. وفي بعض الأحاديث ورد لعنه وهو من كبائر الذنوب، ذكر هذا الذين كتبوا في الكبائر مثل ابن حجر الهيتمي ذكر النجش من الكبائر من كبائر الذنوب. ويكفي أن النبي نهى عنه، والنهي النهي إذا ورد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا فمعناه التحريم، فكل منهي عنه فهو محرم إلا إذا كان هناك قرينة أو صارف يصرفه عن التحريم بدليل آخر قوي مثله يصلح لأن يصرفه إلى الكراهة مثلا. فالأمر إذا صدر للوجوب، والنهي المطلق إذا أطلق فهو للتحريم. فالنبي يقول لا تناجشوا، معنى النجح يعني الذين يتناجشون هذا حرام، أتوا حراما وكبيرة من كبائر الذنوب. فيقول ولا تناجشوا، ثم قال ولا يدع حاضر لبات، لا تأتي لجاي من البادية وتأخذ تقول أنا أبيع لك، أنا أعرف بأسعار السوق وأنا أتحكم فيها. وهذا ليس يعني المسألة فيها خلاف، لكن المقصود بها أن يقصد الإضرار وأن يقصد يعني رفع الأسعار على الناس. لكن لو كان هذا مثلا لا يعرف أن يبيع، مرأة لا تستطيع أن تذهب إلى السوق أو كذا وكان هناك عذر فتقدر بقدرها، لكن على العموم أنه لا يبيع، والسبب هو حتى يعني يسود الرخاء في أسواق المسلمين. ولا تصروا، ولا تصروا من التصرية الإبل والغنم، يعني التصرية هي حبس الحليب في الضروع، خليها ليلة ما يحلبها ولا ليلتين، فتأتي لا تستطيع أن تمشي ما شاء الله من كبر ضرعها. والناقة إذا كان أحد يعرف النياق ترى ما شاء الله يصب الحليب من غير أن تلمس، يعني تخر خرا. ليه؟ لأنها لها ليلة أو ليلتين ما تحلب، وهذا غرر، وهذا إضرار وخداع وغرر بالمشتري. طيب إذا حصل هذا ما هو العلاج؟ الحصل هو بالخيار، من اشترى شاة أو ناقة وجدها مصرة نقص حليبها في خلال له 3 أيام يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل لما من تفع به، شوف العدل، لا إله إلا الله، ردها بس والحليب اللي تشربه تدفع بدله صاعا من تمر، فلا ضرر ولا ضرار، لا 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 ضرر على هذا ولا هذا. لك 3 أيام تختبرها، ففي الغالب أن أثر التصري ينتهي في خلال 3 أيام هذه، ينتهي فتعود إلى طبيعتها، تعود ويكون يعني حليبها في خلال بعد يومين أو بعد يوم بعضها تعود إلى طبيعتها، وتكون يكون الحليب الذي يحلبه بعد يوم أو يومين يكون هو يعني الحليب الحقيقي الذي تنتجه هذه البهيمة. فالتصرية أيضا حرام، لا يجوز، لا تجوز. ومن وجد اشترى يعني ناقة أو شاة مصرة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها فهو الذي تنازل عن حقه، يعني هو الآن لا يظلم، لكن هو له رغبة، ربما يعني بعض الناس رغبته ليست في الحليب في صفة أخرى ولا يريد أن يفسخ البيع، لكن بعض الناس هدفه هو الحليب فيكون يتضرر، فهو الباب مفتوح أمامه المشتري، أما هذاك لا، هذا غشاش بلغتنا الآن، ليس له إلا أن يرضخ لحكم الشرع ويقبلها ويردها رغم أنفه. لكن هذا المشتري بالخيار، إن شاء أمسكها خلال 3 أيام وإن شاء ردها، كما جاء في رواية وهي هي التي معنى هذه، ردها وصاعا من تمر مقابل من انتفع به من حليبها. ويكون مدة الخيار 3 أيام، مدة الخيار في هذه المسألة 3 أيام. فمن ظهر له هذا من عدل الإسلام، وهذا تنظيم الإسلام لكل شيء، وهو صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل حال. يعني إذا كان الصحابي عندما قال له النصراني نبيكم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيفية دخول الحمام والخروج منه، قال نعم، ما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين طبقوا شريعة الله هذه وتعاليم نبيه ما رأيت الخير والبركة، ولا رأيت المحبة تسود، ورأيت المجتمع بدل التناحر والصياح، كل دكان تمر من عنده أنت ظالم أنت غشاش، لكن لا، هناك لغة المحبة ولغة الأخوة والوئام تسود بينهم، وما في قلوبهم أعظم لبعض محبة الخير والازدياد من لهم والتعاون يظهر بينهم. لكن الآن إذا دلس عليه وغشه في سلعة، أولا هو يتضرر لن يعود إليه، وسينتشر هذا الخبر وفلان يعني غشاش فلان، ونحن نرى في الواقع الآن في ناس يتواصلون فيما بينهم، لا تذهبوا للمحل فلان، هذا رجل فيه كذا ويفعل كذا ويغش. لكن لو أن الناس عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتعاليم الشرع رأوا الخير، ولكان المجتمع أيضا مجتمعا متحابا مترابطا متعاونا محبا للخير. لكن النفس البشرية هكذا، يعني يحبون الخير لمن يحسن إليهم ولا يحبون من يسيء إليهم، هكذا جبل الناس على 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 هذه الفطرة فطرهم الله عليها. فكيف يريد من الناس أن يحبوه وهو يعني كل يوم يأتيه ولد من 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 البقالة بشيء تالف أو من تاريخ الصلاحية؟ خلونا نتكلم بلغتنا بلغة واقعنا. هذه الأمور يعني كلها محلولة في الشرع، لكن تركها. وأيضا في سبب آخر، الجهل. يعني بعض الباعة لا يعرفون أحكام البيع والشراء، وأيضا الدعاء والوعاظ لا يتعرضون لهذا، لا يتعرضون. هل سمعتم واحد يقول تعالوا أيها الناس أعلمكم بعض ما يعني أحكام البيع والشراء؟ ما تسمع هذا إلا نادرا. الخطب الجمعة تكاد تخلو من هذا، هم يجيبون جزاهم الله خير يعني في كل ما يأتي، لكن لا نريد أن يخلو، يعني أن يخلو المجال من مثل هذا. تعليم الناس أحكام البيع والشراء مهمة جدا، ما لبت من سحت في النار وأولى به. أطب مطعمك، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول للصحابي أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني من أسباب لماذا الناس يقول نحن ندعو هل استجابوا لنا، أسباب عدم الإجابة كثيرة، ومنها هذا، منها أن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يعني يجب علينا أن نعلم الناس أيضا، يعلمون بأحكام البيع والشراء. لو كان هناك دورات، ونحن نتكلم في الخيال، لو كان هناك دورات لمن يريد أن يدخل في هذا المجال، مجال البيع والشراء، دورات تعليمهم. طيب هذا والله أنفع من العقوبة، لأن المراقبة أنفع من المراقبة، لأن المراقبة ستكون ذاتية كما يقولون من نفسه، يراقب الله إيمان، الإيمان حارس عليه، ويراقب فيه رقيب من نفسه على مثل هذا. بقي دقيقة واحدة، ونقف عند حديث عبد الله بن عمر، ما شاء الله بن عمر في هذا المجال، في النهي عن بيع حبل الحبلة، وإن شاء الله في الجلسة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل والإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.